بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الثالث: مفهوم الوجود زائد على الماهية، بيان الحكم المذكور يتم من خلال النقاط التالية: أولا، ما هو المراد من الوجود والماهية؟ قلنا المراد من الوجود ذلك المفهوم البديهي المعقول بنفس ذاته الذي يصلح أن نعبر أن نشير إليه بأنه ذلك المفهوم الذي يحقق طاردية العدم. فالمراد من الوجود ذلك الذي تقدم في الحكم الأول، وهو أنه مفهوم معقول بديهي فلا معرف له لا تعريفا حقيقيا لا بالحد ولا بالرأس. وأما ما هو المراد من الماهية، قلنا بأن المراد من الماهية في محل بحثنا مفهوم الماهية، يعني الماهية بالحمل الأولي، والماهية بالحمل الأولي هي ما يقال في جواب ما هو. فالحيوان الناطق الذي وقع جوابا عن قولنا ما هو الإنسان يصطلح عليه أنه ماهية. فرقنا بين الماهية بين الحقيقة بين الهوية، وقلنا أن المراد بالماهية في المقام هي مفهومها، أي الماهية بالحمل الأولي. النقطة الثانية: ننتقل بعد ذلك إلى معنى أو تحرير محل النزاع. إذا قيل الوجود زائد على الماهية، ما معنى زيادة الوجود على الماهية؟ الذهن إذا أدرك وجود الإنسان في الخارج فإنه يحلل هذا الإدراك، يحلل المدرك وهو وجود الإنسان، يحلله إلى حيثيتين، إلى مفهومين. المفهوم الأول هو مفهوم الإنسان، والمفهوم الثاني هو مفهوم الوجود. السؤال: ما هي العلاقة بين المفهوم الأول والمفهوم الثاني؟ ما العلاقة بين الوجود وبين الماهية يعني الإنسان؟ مرادنا من الماهية يعني الإنسان، البقر، الفرس. فما العلاقة بين الإنسان وبين الوجود؟ بين الماهية وبين الوجود. ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول أن تكون العلاقة بين الوجود وبين الماهية علاقة العينية. الاحتمال الثاني أن تكون العلاقة بين الوجود وبين الماهية علاقة الجزئية. الاحتمال الثالث أن تكون العلاقة بين الوجود وبين الماهية علاقة التباين، علاقة المغايرة. نأتي إلى الاحتمال الأول. مفهوم الوجود، مفهوم الماهية، ما العلاقة فيما بينهما؟ الاحتمال الأول ينص أن العلاقة بينهما كالعلاقة بين الحيوان الناطق وبين الإنسان. السؤال: ما العلاقة بين الحيوان الناطق وبين الإنسان؟ علاقة العينية، أن الحيوان الناطق هو عين مفهوم الإنسان، ليس مفهوم الإنسان إلا أنه حيوان ناطق، وإنما الفرق بينهما بالإجمال والتفصيل. فمفهوم الحيوان الناطق هو عين مفهوم الإنسان. علاقة الوجود بالماهية هي علاقة العينية، بمعنى أن الوجود عين الماهية مفهوما. فمفهوم الوجود هو مفهوم الماهية. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن العلاقة بين المفهومين علاقة الجزئية، تماما كالعلاقة بين مفهوم الناطق، بين الناطق وبين الإنسان. فإن الناطق يعتبر جزءا من مفهوم الإنسان، ليس هو تمام حقيقة الإنسان، إنما هو جزء من حقيقة الإنسان. فالوجود ليس تمام مفهوم الماهية، بل الوجود يمثل جزءا من مفهوم الماهية. هذان الاحتمالان باطلان. ما الدليل على بطلانهما؟ حاصل الدليل قياس استثنائي منطقي مفاده: لو كان الوجود جزء الماهية، الاحتمال الثاني، ولو كان الوجود عين الماهية، الاحتمال الأول، لما صح السلب، والتالي وهو عدم صحة السلب باطل، فالمقدم وهو القول بالعينية والجزئية مثله في البطلان. بيان الدليل، نقرأ هذا المقدار ثم نبين الدليل. قال: إن العقل إذا تصور الماهية كالإنسان وتصور معنى الوجود، أدرك أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، ويترتب على ذلك، يعني إذا قلنا بالاحتمال الثالث وهو أن العلاقة بين الوجود وبين الماهية علاقة المغاير، علاقة التباين، فليس الوجود هو عين الماهية، عين الماهية، وليس الوجود هو جزء الماهية. فإذا لم يكن عينه، إذا لم يكن جزء، إذا لم يبقى إلا أن يكون مباينا له، مغايرا له. ترتب أن مفهوم الوجود ليس عين مفهوم الماهية، وباء مفهوم الوجود ليس جزءا من مفهوم الماهية، وهذا معناه المغايرة المفهومية بين الوجود والماهية، وهو معنى زيادة الوجود على الماهية، معنى أن الوجود زائد على الماهية، أي أن الوجود ليس عين الماهية وليس جزء الماهية، فهو أمر زائد مغاير، أحدهما غير الآخر. وبعبارة أخرى قل: نسبة الوجود إلى الماهية ليس كنسبة الذات إلى الذات، فإن الذات لا يغاير الذات، فالذات إما أن يكون هو تمام الذات كالإنسان فإنه تمام زيد، أو أن يكون الذاتي جزء الذات كالحيوان فإنه جزء من مفهوم الإنسان، إذ مفهوم الإنسان عبارة عن جزئين الحيوان والناطق. قولنا الوجود زائد على الماهية، يعني ليس الوجود هو الماهية وليس الوجود جزءا من الماهية. إذا لم يكن جزء الماهية وإذا لم يكن هو عين الماهية، إذا ماذا سوف يكون؟ مغايرا للماهية، فالعلاقة بينهما علاقة المغايرة. ما الدليل على ذلك؟ قال يمكن تشكيل قياس منطقي يدل على ذلك. حاصله لو كان الوجود عين الماهية أو جزءها ويجمع هذين الاحتمالين أن تكون نسبة الوجود إلى الماهية نسبة الذات إلى الذات لما صح سلبه سلب الوجود عنها عن الماهية، والتالي وهو عدم صحة السلب باطل، فالمقدم وهو العينية والجزئية مثله في البطلان. قلنا نحن كل قياس استثنائي يحتاج إلى بيان أمرين، وجه بطلان التالي ووجه الملازمة بين المقدم والتالي. فأول سؤال، ما الدليل على بطلان التالي؟ ما الدليل على أن السلب لا يصح، عدم صحة السلب، ما الدليل على بطلانه؟ نقول في المقام من الواضح أن الوجود يسلب عن الماهية أو لا يسلب. من الواضح أن الوجود يسلب عن الماهية، يقال الإنسان ليس موجود، الماهية في حد نفسها لا تستوجب الوجود ولا تستوجب العدم، فيصح أن يقال الإنسان موجود ويصح أن يقال الإنسان معدوم. فالماهية في ذاتها شأنها الاقتضاء. ما معنى الاقتضاء؟ يعني لا تقتضي الوجود ضرورة الوجود ولا تقتضي ضرورة الماهية شأنها الليسية. ما معنى الليسية؟ يعني ليس موجودا ليس معدوم. إذن يصح سلب الوجود عن الماهية أو لا يصح؟ يصح، بدليل أننا نقول الإنسان ليس موجود، البقر ليس موجود، الشجر ليس موجود. إذن صحة السلب أي سلب الوجود عن الماهية متحقق في المقام. فإذا صح سلب الوجود عن الماهية إذا لا يقال لا يصح السلب. أما ما هو وجه الملازمة بين المقدم والتالي؟ بمعنى لماذا إذا قلنا أن الوجود هو عين الماهية أو جزء الماهية لماذا يستلزم عدم صحة سلب الوجود عن الماهية؟ نقول في المقام إذا كان الوجود عين الماهية أو كان جزء الماهية، وبعبارة جامعة لهذين الاحتمالين، إذا كان الوجود ذاتيا من ذاتيات الماهية، الذاتي يسلب عن الذات أو لا يسلب؟ الذاتي لا يصح سلبه عن الذات. إذا كان الوجود عين الماهية، عين الشيء لا يسلب عن نفسه بمقتضى مبدأ الهوية، يستحيل سلب الشيء عن نفسه، الشيء دائما هو نفسه، ألف دائما يجب أن يكون ألف. فلهذا لا يصح أن يقال الإنسان ليس حيوانا ناطقا، لا يصح سلب الحيوانية الناطقية عن الإنسان، لا يصح سلب الحيوانية عن الإنسان، لا يصح السلب الناطقية عن الإنسان. لماذا؟ باعتبار أن الحيوانية جزء من الإنسان، باعتبار أن الحيوان الناطق هو عين الإنسان، فعين الشيء وجزء الشيء لا يصح سلبه، لو كان الوجود عين الماهية إذا لا يصح سلبه بمقتضى العينية بمقتضى الهوية، ولو كان الوجود جزء الماهية لا يصح السلب لأن الذاتي لا يسلب عن الذات. إذن لو كان الوجود عين الماهية أو جزءها لما صح سلب الوجود، والمفروض أن الوجود يصح سلبه أو لا يصح سلبه. قلنا الوجود يصح سلبه بدليل أننا نقول الماهية ليست موجودة، الإنسان ليس موجودا، البقر ليس موجودا. إذن صحة سلب الوجود عن الماهية يكشف أن الوجود هو الماهية أو هو غيره، هو غير الماهية. لو كان عينه لما صح السلب، والمفروض أن السلب يصح. واضح الدليل؟ اكتب جيدا. قال أما بطلان التالي فواضح، حيث يقال الإنسان ليس موجودا سلب الوجود عن الماهية. وأما وجه الملازمة بينهما بين المقدم والتالي، فلأنه يستحيل سلب عين الشيء وجزئه عنه عن الشيء، فلا يقال الإنسان ليس حيوانا ناطقا، أو يقال الإنسان ليس ناطقا. إذن اتضح عندنا أن العقل يدرك مفهومين، أحدهما مفهوم الوجود والآخر مفهوم الماهية، وأحد المفهومين غير الآخر. نعم يحمل الوجود على الماهية فيقول الإنسان موجود، إن الوجود عارض الماهية تصورا. نحن في الخارج لا يوجد عندنا وجود، يوجد عندنا ماهية. في الخارج يوجد شيء واحد، واقعية واحدة، هذه الواقعية الواحدة يحللها العقل إلى مفهومين، أحدهما مفهوم الوجود والآخر مفهوم الماهية. ومن هنا نقول العلاقة بين هذين المفهومين علاقة مغايرة، ومعنى المغايرة أن الوجود هو زائد على الماهية، ومعنى زيادة الوجود على الماهية أن أحدهما غير الآخر. تقريبا أقرب لك الفكرة، نحن في الخارج يوجد عندنا حيوان ويوجد عندنا ناطق، لا في الخارج لا يوجد إلا شيء واحد، هذا زيدنا الإنسان. نعم العقل يحلل هذه الحقيقة إلى حيثيتين، إلى حيوان يعبر عنه بالجنس، وإلى ناطق يعبر عنه بالفاصل. ما يدركه الذهن يدرك شيء واحد، هذا الشيء الواحد عندما يأتي إلى مختبر العقل يحلل العقل هذا الشيء الواحد إلى حيثيتين، إلى وجود وإلى ماهية، ويعبر الإنسان موجود. فاتضح من ذلك أن الوجود ليس هو عين الماهية وليس هو جزء الماهية، إنما هو أمر مغاير للماهية. هذا تمام الكلام في المحاضرة الأولى، وتلخص أولا مفهوم الوجود معقول بنفس ذاته فلا معرف له تعريفا حقيقيا. ثانيا مفهوم الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد، وهذا هو معنى القول بالاشتراك المعنوي. ثالثا الدليل على الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود هو الحفاظ المقسمي في الأقسام. رابعا الوجود زائل على الماهية تصورا بدليل صحة سلب، أي سلب الوجود عن الماهية. ننتقل بعد ذلك بحول الله وقوته إلى المحاضرة الثانية، الأحكام الثبوتية لمصداق الوجود، أي الوجود بالحمل الشائع. قال أهداف المحاضرة أولا التعرف على تحرير محل النزاع في مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية. ثانيا الوقوف على الترابط بين الأبحاث الفلسفية. ثالثا دراسة بعض النتائج المترتبة على أصالة الوجود. رابعا التعرف على قضية الوجود حقيقة واحدة مشككة. المسألة الأولى أصالة الوجود واعتبارية الماهية. في البدء لا بأس أن نشير إلى مطلبين. المطلب الأول، ذكرنا نحن في بداية هذا الباب أي في الأحكام العامة للوجود أن الأحكام الوجود على صنفين، أحكام ثابتة لمفهوم الوجود وأحكام ثابتة لمصداق الوجود، وثمة ارتباط وثيق بين الأحكام المفهومية وبين الأحكام المصداقية. يتجلى هذا الارتباط في هذه المسألة وهي مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية. مسألة أصالة الوجود أن الوجود أصيل أو ليس أصيل ليست مرتبطة بمفهوم الوجود، ليس الكلام حول مفهوم الوجود، الكلام فيما يرتبط بالواقع الخارجي أيهما أصيل، هل هو الوجود أو هو الماهية. إذن أول نقطة ينبغي أن نقف عندها أننا انتقلنا من البحث المفهومي من عالم المفهوم إلى عالم المصداق، وثمة ارتباط بين البحث المفهومي والبحث المصداقي. يتجلى هذا الارتباط في هذه المسألة. كيف؟ مسألة أصالة الوجود وإن كان مبحثها هو جهة مصداقية وليس جهة مفهومية، إلا أنها لها علاقة بالأبحاث المفهومية. كيف؟ مسألة أصالة الوجود تتوقف على القول بمسألتين. ما هما؟ المسألة الأولى أن الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد، يعني على مسألة الاشتراك المعنوي. والمسألة الثانية أن الوجود زائد على الماهية، أن الوجود هو غير الماهية. السؤال، مسألة الاشتراك المعنوي ومسألة زيادة الوجود على الماهية مسألتان مصداقيتان أم مسألتان مفهوميتان؟ تقدم أن الاشتراك المعنوي بلحاظ مفهوم الوجود، مفهوم الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى الوجود زائد على الماهية مفهوم مفهوم الوجود، المغايرة بين الوجود والماهية مفهوم الوجود وليس مصداق الوجود. ما في الخالق قلنا هو شيء واحد، هذا الشيء الواحد إذا ناله العقل حلله إلى مفهومين أحدهما غير الآخر. إذن مسألة الاشتراك المعنوي مسألة مفهومية، مسألة زيادة الوجود، مسألة المغايرة بين الوجود والماهية مسألة مفهومية. هاتان المسألتان تتوقف عليهما مسألة أصالة الوجود وهي مسألة مصداقية، وهذا معناه هناك ارتباط بين البحث المفهومي والبحث المصداقي. هذا الارتباط تجلى في قولنا أن الوجود أصيل يتوقف على القول بالاشتراك المعنوي ويتوقف على المغايرة بين الوجود والماهية. وجه التوقف هذا ما سوف يأتي إن شاء الله عندما نشرح في تحرير محل النزاع في أصالة الوجود أو أصالة الماهية. قال لا بأس في البدء من الإشارة إلى أمرين. الأول، إن هناك ارتباطا وثيقا بين الأحكام المفهومية للوجود والأحكام المصداقية له، ويتجلى ذلك في الترابط بين الحكمين الأخيرين لمفهوم الوجود المتقدم ذكرهما. ما هما؟ مسألة الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، ومسألة المغايرة بين الوجود والماهية، وبين أصالة الوجود. لماذا؟ قال لتوقف الأصالة عليهما، أي على مسألة الوجود، مسألة الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود ومسألة المغايرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما أشرنا إليه، ما تقدم ذكره من أحكام للوجود كان يرتبط بمفهومه، أي الوجود بالحمل الأولي. وأما مسألة أصالة الوجود أو الماهية وما يليها، وما يليها يعني أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، فإنها من الأحكام المرتبطة بمصداقه، أي الوجود بالحمل الشارح. إذا اتضح ذلك يقع الحديث حول المسألة المذكورة في عدة نقاط تصل إلى ست نقاط. النقطة الأولى تحديد مفردات المسألة. عندنا أربع مفردات. المفردة الأولى مفردة الوجود، المفردة الثانية مفردة الماهية، المفردة الثالثة مفردة الأصالة، المفردة الرابعة مفردة الاعتبار. أربع مفردات يجب أن نقف عندها. هذا المبحث يعد من أهم مباحث الفلسفة، وأهميته تنطلق من النتائج التي تترتب عليه. حتى في مباحث الإلهيات بالمعنى الأخص، أي في مباحث إثبات مبدأ واجب الوجود تبارك وتعالى، هناك تلاحظ أن تمامية تلك الاستدلالات التي يستدل بها على إثبات وجود الله تبارك وتعالى، يستدل بها لإثبات وجود الله تبارك وتعالى، تماميتها تنطلق من تمامية القول بأصالة الوجود أو أصالة ما هي. بعض الأدلة التي نذكرها نحن في علم الكلام تنسجم مع أصالة الماهية. إذا قلنا بأصالة الوجود تكون تلك الأدلة تامة أو غير تامة؟ لا تكون تامة، لأنها تبتني على نظرية باطلة، على مبنى باطل. إذا مسألة أصالة الوجود ومسألة أصالة الماهية تنطلق أهميتها من نتائجها المترتبة عليها، وسوف نقف عند بعض هذه النتائج في طيات دراستنا لهذه المحاضرات التمهيدية في الفلسفة. بل أعظم من ذلك، تنطلق قيمة وروح هذه المسألة للكشف، تنطلق من أي منطلق؟ من منطلق الكشف عن كنه الواقعية. مسألة أصالة الوجود تنطلق لتحديد كنه وجوهر الواقعية، هذه الواقعية التي حسمنا بها النقاش مع السفسطائي الذي هو منكر للواقعية، وهذا ما سوف نبينه إن شاء الله. عندنا أربع مفردات. المفردة الأولى ما هو المراد من الوجود؟ ليس المراد من الوجود مفهوم الوجود، أي ذلك المفهوم المعقول البديهي، فما تقدم في المحاضرة الأولى كان يرتبط بمفهوم الوجود. إذن ما هو المراد من الوجود المبحوث عنه ها هنا؟ المبحوث عن الوجود في المقام هو مصداق الوجود وليس مفهوم الوجود، يعني ما هو متحقق في الخارج، ما يمثل متن الخارج، وعاء الخارج، متن الواقعية. ما إذا ليس المراد من الوجود مفهوم الوجود ذلك المعقول البديهي ذلك المعقول الفلسفي، لا، مرادنا من الوجود ما يمثل الواقع الخارجي الواقع العيني لحقيقة الوجود. ما هو المراد من الماهية؟ تقدم أن الماهية من حيث مفهومها هي ما يقال في جواب ما هو، لكن ما هو المراد من الماهية المبحوث عنها في مسألة الأصالة؟ هل مفهوم الماهية يعني ما يقال في جواب ما هو، أم أن المراد بالماهية مصداق الماهية؟ مرادنا بالماهية مصداق الماهية وليس مفهوم الماهية. مرادنا من الماهية يعني الإنسان، الشجر، البقر، الفرس، هذه المصادر كلها تقع في جواب ما هو هذا الشيء؟ تقول فرس، بقر، شجر، سماء، أرض، ماء، تراب. إذا ليس المراد من الماهية مفهوم الماهية بل المراد مصادق الماهية. فإذا قيل الماهية أصيلة يعني مصادقها وليس مفهوم الماهية. وبعبارة أخرى لك أن تعبر، ليس المراد بالماهية الماهية بالحمل الأولي يعني مفهومها، بل مرادنا الماهية بالحمل الشائع. عبارة ثالثة، ليس المراد من الماهية الماهية كمعقول فلسفي، بل المراد من الماهية كمعقول ماهوي يعني الإنسان، البقر، الشجر. ما هو الفرق بين المعقول الفلسفي بين المعقول الأول الماهوي؟ هذا ما سنقف عنده إن شاء الله في الباب الخامس، أصناف المعقولات. إذن يجب أن يرتكز في ذهننا أن المراد من الوجود وأن المراد من الماهية مصادقهما وليس مفهوم الوجود أو مفهوم الماهية. قال الأولى تحديد مفردات المسألة. أولا الوجود، ويراد به الوجود العيني الذي يتألف منه الواقع الخارجي يعني مصداق مفهوم الوجود. ثانيا الماهية، ويراد بها ما يقال في جواب ما هو. وينبغي أن يعلم بأن المراد من الماهية ها هنا مصادقها أي الماهية بالحمل الشائع يعني الإنسان، البقر، الشجر، السماء ونحوها، وليس مفهوم الماهية أي الماهية بالحمل الأولي كمعقول فلسفي. أهم مفردتين، ما هو المراد من الأصالة سواء قلنا أصالة الوجود أو أصالة الماهية، وما هو المراد من الاعتبار سواء قلنا اعتبارية الوجود أو اعتبارية ماهية. كم جيدا باختصار أقول المراد من الأصيل ليس معناه اللغوي أن الأصل ما يبتني عليه الشيء، فيقال مثلا أصول البيت قواعده، لا، ليس مرادنا بهذا المعنى. مفرد الأصيل، مفردة الأصالة، مصطلح فلسفي خاص يراد به ما يشكل ويمثل متن الواقع. فما يمثل متن الواقع بحيث يكون منشأ لترتب الآثار الوجودية عليه هو الأصيل، وما لا يمثل متن الواقع بحيث لا يكون منشأ لترتب الآثار الوجودية عليه هو الاعتباري. فالأصيل ما يمثل متن الواقع، والاعتباري ما لا يمثل متن الواقع. ما يكون منشأ للآثار الوجودية معناه أنه أصيل، ما لا يكون منشأ للآثار الوجودية معناه أنه اعتباري. وليس المراد من الاعتبار له معاني متعددة، أحدها هذا المعنى. ووقفت على معنى للاعتبار تقدم في بداية الفلسفة، وهو المفاهيم الاعتبارية. قال الأصالة: ويراد بها التحقق الخارجي، يعني ما يمثل متن الواقع، بحيث يكون منشأ للآثار الخارجية. رابعا الاعتبار، ويراد به عدم التحقق الخارجي بحيث لا يكون منشأ للآثار الخارجية ولا يمثل متن الواقع. فإذا قيل الوجود أصيل، فمعنى أن المتحقق خارجا والذي يمثل متن الواقع بحيث تترتب عليه الآثار الخارجية هو الوجود دون وإذا قيل الماهية أصيلة، ليس أصلية، أصيلة، فمعناه أن المتحقق خارجا والذي يمثل متن الواقع بحيث تترتب عليه الآثار الخارجية هو الماهية، أعني الإنسان، البقر، الشجر، الأرض ونحوها دون الوجود. يتضح معنى الأصالة والاعتبار بشكل أوضح عندما نشرع في النقطة الثانية، تحرير محل النزاع. التفت لتحرير محل النزاع: العقل يواجه مجموعة من القضايا. القضية الأولى: الإنسان موجود، البقر موجود، الفرس موجود، السماء موجود، الماء موجود، التراب موجود. هذه مجموعة من القضايا. السؤال: تلاحظ أن محمولات هذه القضايا هو الوجود، وهو مشترك بين جميع القضايا. ما معنى أنه مشترك؟ أي أنه يحمل، يصدق على جميع هذه القضايا، بمعنى يحمل على جميع هذه الموضوعات بمعنى واحد، وهذا معنى مسألة الاشتراك المعنوي. إذا لاحظ كيف دخلنا إلى مسألة الاشتراك المعنوي في بداية تحرير محل النزاع. إذن محمولات هذه القضايا هو الوجود. تجد أن موضوعات هذه القضايا: الإنسان في القضية الأولى، البقر في القضية الثانية، السماء في القضية الثالثة، التراب في القضية الرابعة. تجد أن هذه الموضوعات تمثل الماهية، فالوجود في جميع هذه القضايا له معنى واحد وهو طاردية العدم. ولكن تفاوت هذه القضايا، تعدد هذه القضايا، اختلاف هذه القضايا جاء من ماذا؟ جاء من الموضوع الذي هو الماهية. لهذا يقال حيثية الاشتراك، جهة الاشتراك يمثلها الوجود، أما جهة التغاير تمثلها الماهية. إذا اتضح ذلك نقول العقل يدرك مفهومين: الأول مفهوم الوجود، الثاني مفهوم الماهية، وأحدهما غير الآخر، وهذا معنى زيادة الوجود على دخلنا في نقطة الزيادة. عندنا مفهومان أحدهما غير الآخر. السؤال حينئذ: هذه الواقعية الواحدة المتحققة في الخارج هل هي مصداق للحيثية المشتركة التي هي الوجود، أو مصداق للحيثية المختصة التي هي الماهية؟ إذا قلنا أن هذه الواقعية المتحققة في الخارج مصداق للوجود، تقع ما بإزاء الوجود ما بحذاء الوجود، فهذا معناه أصالة وجود واعتبارية ماهية. وإذا قلنا بأن الواقعية هي مصداق للحيثية المختصة أي للماهية، فهذا معنى أصالة الماهية واعتبارية الوجود. فما يمثل متن الواقع هو الأصيل، وما لا يمثل متن الواقع هو الأمر الاعتباري. تتمة تحرير محل النزاع يأتي الكلام عليه في مبحثنا القادم. تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد.